سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. حظيت مسألة واقع ما يكون عليه حال النوع البشري في آخر محطاته على الأرض حظيت باهتمام كبير عند أبناء النوع، وهذا الاهتمام لم يكن خاصا بمن ينتمي إلى شريعة. طبيعة البشر، القضايا التي لها مستوى من الأهمية يريد أن يقف على فصولها الأخيرة، ولا توجد قضية بالنسبة له من حيث الأهمية ترقى إلى أهمية بقاء كل هذا النوع وآخر مرحلة من مراحل وجوده على الأرض. ولذلك التصورات عن آخر أو كيفية هذه المرحلة الأخيرة لم تختص بالموروث الديني، بالأطروحة الدينية. حتى غير الدينيين بأيديولوجياتهم هم يطرحون هذا التصور. أكو احتمال أنه هاي الصورة مأخوذة من بشارات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه الأمم وإن مرت عليها فترات من الزمن كانت كافرة بالأديان، لكن قرار ترك التدين اللي يصدر من الأفراد جزئيا ومن الأمم لا يكون قرارا خاضعا إلى مراجعة بأثر رجعي حتى يشوفون أي شيء من مرتكزاتهم إجا من هذا الدين فيتركوها، أو لم يأتي من الدين فلا يترك. فليس ببعيد أن تكون الصورة البهية للمرحلة الأخيرة من مراحل النوع البشري على الأرض مأخوذة من الموروث الديني. وعادة الأشياء والرؤى إذا مر عليها زمن طويل تتعرض إلى نوع من الغربلة، بحيث أنه تسقط الجزئيات وتبقى أصل الفكرة. هكذا صمم الله تبارك وتعالى الذهن البشرية. الذهن البشري يلتفت في أول الأمر إلى الحوادث بكل تفاصيلها، لكن بمرور الزمن تبدأ الجزئيات تسقط عن تلك الدائرة، دائرة الاهتمام والاحتفاظ، حتى يبقى أصل الفكرة إذا بقي. بالتالي المسألة هذه مهمة جدا بالنسبة للنوع البشري، وأيضا مهمة بالنسبة لنا. جزء منها مرتبط بأهمية الإمامة، لأنه لا بد أن يكون في البين إمام حق لا أقل بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكفيك شاهدا إن لم يكن دليلا على ذلك قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الحث على التبليغ بولاية علي عليه السلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مو لم تبلغ كامل الرسالة، ما بلغت رسالته. طبعا للمتأمل هاي الآية بها شهادة على أنه أكو حاجة في كل زمان إلى إمام، لأنه المسألة ما مرتبطة بكم حكم يبينها أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما عماد حفظ الشريعة إنما يكون بقيم عليها: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما كان الأمر بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي خلال هذه الفترة، فترة الغيبة ثم قيام مشروع الحق بقيادة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، يكتسب أهمية من أهمية أصل الإمامة التي نقول بضرورتها بالأدلة الثابتة ولا بد أن تكون قطعية بلا شك، لأنها من المسائل الأصلية في الاعتقاد. والذي حصل أنه تناول الكتاب والباحثون مسألة الإمام الثاني عشر من جهات متعددة، بعض هذه الجهات ترجع إلى أصل وجود الإمام والدلائل على إمامته، والبعض الآخر يرجع إلى مشروعه ودولته. من حيث الأهمية البحث عن أصل الإمامة وجودا وثبوت الإمامة له عجل الله فرجه الشريف، هذا بحث أصلي قياسا بقيام دولة الحق. وقيام دولة الحق وإن كانت بشارة للأنبياء جميعا وهي مهمة للغاية، لكنها لا تصل إلى أصل الإمامة بل هي من فروعها. وهذه المسألة المرتبطة بقيام دولة الحق أيضا البحوث انقسمت إلى قسمين، بعض هذه البحوث ترجع إلى العلامات التي تكون قبل قيام دولة الحق، والبعض الآخر يرجع إلى أصل قيام دولة الحق. وأصل قيام دولة الحق له الأهمية الكبرى هنا، لأن العلامات إذا أردنا أن ننظر إليها ترجع إلى ما ذكر في بعض الدروس الماضية، إن الشيعة تربى بالأماني وإلا الأصل هي دولة الحق. إذا هم ردنا نجيب مؤيد على ذلك في الكتاب الكريم لا تجد آية واحدة تحدثت عن علامات الدولة، علامات ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. نعم أكو حديث عن علامات وأشراط، بس أشراط للساعة في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وفي سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. أما مثل لك آية واحدة تحدثت عن أشراط قيام دولة الحق وظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. وأما نفس قيام الإمام لدينا جملة من الآيات بضميمة الروايات تبين أنها لا أقل تشير فيما تشير إلى قيام دولة الحق أو أنها صالحة للانطباق عليها، منها قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومنها قوله تبارك وتعالى في سورة النور أعتقد آية 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في سور أخرى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الروايات تقول إنها تشير إلى قيام دولة الحق على يد الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف. آية أخرى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا محل الشاهد، الروايات تقول المنظور هو دولة الحق على يد الإمام عجل الله فرجه الشريف. في سورة الصف أيضا لدينا آيتان: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه جملة من الآيات التي تحدثت أو أشارت وفق دلالة بعض الروايات إلى قيام دولة الحق على يدي الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف. وكيف كان في حديثنا لا نريد أن نقلل من أهمية الدراسة في هذا الموضوع المرتبط بالعلامات والتي عنونت بعنوان عنوان الملاحم الفتن، جملة من الكتب ألفت في ذلك، لكن مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يوجد في الموروث فقر من بعض الجهات، هذا الفقر ما موجود بالنسبة لبقية الأئمة عليهم السلام. الأصل في الموروث بالنسبة لبقية الأئمة عليهم السلام أو جملة كبيرة من الموروث انصبت على السيرة وعلى الأحاديث الواردة من خلال لقاء الناس بهم أو حلقات الدرس كما كان بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام والإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، لم يلتقي علنا بالناس، وإذا صارت مفردة من مفردات اللقاء فعادة لا يشيرون إليها، ولذلك صار الموروث ضمن ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في دائرة ضيقة اقتصرت على المكاتبات التي صدرت إلى السفراء رضوان الله عليهم، وأما سيرة وشيء من هذا القبيل لا يوجد لأنها لم تكن بمتناول أيدي الناس. على كل حال تمددت بلا شك مسألة الحديث عن هذه العلامات والاستنتاجات التي حصلت من جهة التطبيق على الوقائع الخارجية، وربما استشراف المستقبل ما الذي يحصل خلال الأمد القريب أو القريب نوعا ما، وأن ذلك قد يكون البعض يجزم بأنه هذا هو أوان أو زمان الظهور للإمام عجل الله فرجه الشريف. حبيت اليوم أصير بخدمة الأخوة وأبين صعوبة التعاطي مع الروايات التي تحدثت عن العلائم قياسا بالتعاطي مع الروايات في الجانب المهم الذي تولى الفقهاء دراسته، وهو عبارة عن الروايات أو الأدلة الشرعية الواردة في الفروع أي في الفقه. إذ امتازت عملية الدراسة والتمحيص للروايات المنصبة على العلائم بجملة من الخصوصيات تجعل التعاطي معها والتعامل بالنحو الذي يمكن أن يستنبط منه الواقع ويفهم منه الواقع لا يخلو من صعوبة، وأن هذا المورد قد يكون مزال للأقدام حتى بالنسبة للأكابر. وعلى عجال البحث طويل جدا، النقطة الأولى أن الفقيه ينطلق من منطلق واضح يتمثل في أنه لله في كل واقعة حكم، وهذا يعني أنه الفقيه يعمل وهو يعرف أنه يوجد حكم ويسعى لاكتشافه، فإن لم يتمكن من استكشافه باعتبار عدم قيام الدليل المحرز عليه نحى البحث منحى آخر، والمنحى الآخر تحديد الوظيفة العملية التي حينما يطبق العبد عمله عليها فإنه يكون مأمون العاقبة من جهة احتمال وقوع المخالفة للحكم الواقعي، فإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، والأدلة التي تحكي لنا عن الأحكام في الأعم الأغلب لا تكون قطعية، فإذا وجد القطع من خلال دليل قطعي بسنده بدلالته بجهته فهو لا مشكلة عندنا، وممكن هذا نطبق على الضروريات كأصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الحج، أصل وجوب الزكاة إلى آخره، لكن التفاصيل لا يوجد فيها هكذا أدلة، عادة الغالبية المطلقة من أدلتنا ليست قطعية، فهنا يرجع الفقيه إلى التعبد بمعنى أنه قد يعتمد على دليل له كشف ظني مثل ثقة أخبر، ونحتمل أن هذا الخبر غير مطابق للواقع بحسب العادة، وإلا مرات الخبر خبر الثقة قد يورث القطع لخصوصيات في المخبر به أو في نفس الخبر والمؤدى، المهم قد يكون قطعيا. البحث في حجية الخبر إنما يراد في الأخبار التي لا تورث القطع، فمع أنه لم يحصل عنده القطع بالحكم الشرعي لكن يمكن أن يفتي الفقيه اعتمادا على هذا الدليل الظني الذي ثبتت له الحجية، وإذا لم يتيسر له مثل هذه الأمارة التي ثبت أنها حجة ينتقل الفقيه إلى طريق آخر ميسر إلى حينما تنقطع به السبل بالنسبة إلى الأدلة المحرزة أو يتحول إلى الأصل العملي حتى يحدد الوظيفة العملية. وأما بالنسبة لروايات العلائم فإنه لا توجد ضرورة أولا تدعوه إلى الوقوف على التفصيل المعين الذي ربما يكون قد ورد في رواية أو أكثر من رواية. على هذا الأساس يمكن أنه تبقى عندنا بعض المساحات مو واضحة. الناس هم تسألنا اليوم كل حادثة صغيرة وكبيرة، شيخنا هذا من علامات الظهور لو لا؟ صار زلزال في بلد معين، صار انفجار في بلد معين، صارت سيول في مكان معين، من علامات الظهور لو لا؟ ما وارد عندنا، ما وارد عندنا. شقد تسبق الظهور؟ ما وارد، ما ندري، يجوز قريب الظهور ويجوز بعيد. وبالتالي في عملية استنباط الأحكام الشرعية يوجد مجال للتعبد، وهنا لا مجال للتعبد في بناء التصورات إذا أردت أن تبني تصورا بحيث تقطع به وتجزم به. نعم، بالمجموع لدينا جهات متعددة في المستند الذي يمكن أن نستند إليه في بناء تصورنا عن الحكم الفرعي أو عن حادثة معينة أو علامة من العلامات. ما لم تتيسر الحالة القطعية من كل الجهات، سواء كان من جهة أنه هذا هو الواقع أو من جهة أن لدينا قطع بالحجية كما يعبر الأصوليون، بالتالي لابد أن نصل إلى القطع والجزم إن لم يكن بالواقع أو الظاهر، وهذا أمر لا مجال له بالنسبة إلى روايات العلائم، إذ لا مجال للتعبد، إذ قد يقال إن التعبد إنما ينفع ضمن دائرة الأحكام على تفصيل وخلاف بين الفقهاء في ذلك. إذا أضفنا إلى هذا الذي ذكرناه أنه من الناحية الإحصائية والرياضية الظنون إذا صارت في طول بعضها فإن القوة الاحتمالية تضعف. أخبرني فلان وإخبارك كان بمستوى 90% مطابقة للواقع أن فلانا قد أخبره، فإذا الأول هم 90% نسبة المطابقة الخبر، من صار خبر في طول خبر حاصل الاحتمال المطابقة قد يصير عندي 90 في 90، يعني تحولت من 90% إلى 81%. إش كم سنة، إش كم واحد أو إش كم مرتبة، إش كم طبقة في سند الحديث، قد يصيرون 4 5 6. الدلالة أيضا دلالة ظنية غالبا لأنه ظهورات وليست نصوصا، وهذا هم مضعف آخر. فبالفقه ذني خلصان منهن لأنه يكفيه أنه الرواة 5 6 10 كلهم ثقات، طبق حجية الخبر على الأول، طبقها على الثاني، طبقها على الثالث، طبقها على الرابع، ما له شغل بعد بالقيمة الاحتمالية، المهم موضوع الحجية قد تحقق. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يشكل عقبة وصعوبة في قراءة الموروث المرتبط بالعلامات واستنتاج أن هذه علامة من العلامات ما ورد في الروايات الشريفة من أن العلامات قد يبدو لله تبارك وتعالى فيها. ولدينا جملة من الروايات تحدثت عن العلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية. يقسمون الأشياء المقدرة إلى قسمين طبقا لما ورد في بعض الآيات الشريفة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يقولون هذه بالتالي فيها الحوادث القطعية الصورة النهائية، وأما يمحو الله ما يشاء ويثبت فإنه مرتبط باللوح المحو والإثبات، وتكتب فيه الأشياء التي لها اقتضاء بس مو العلة التامة الثابتة، فلا تكون قطعية. بعض الأمثلة إلى مثل هذا الذي ذهب لأجل أن يحتطب، وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيموت. ثم بعد ذلك رجع، قالوا يا رسول الله رجع، قال له افتح هذه باقة الحطب مالتك، فوجدوا أسود يعني أفعى سوداء عاض على خشبه. قال هذا كان مقدر، كان يحكي على الاقتضاء التقدير الأولي أنه سيموت. وبعدين سأل أنت شنو سويت بحيث اندفع عنك هذا البلاء؟ فإخبار معتمد على الاقتضاء، بس الحوادث والنتائج مربوطة مو بس بالاقتضاء، بالعلة التامة. والعلة التامة عبارة عن مجموعة ثلاث أشياء: المقتضي والشرط وعدم المانع. جزء من الإخبارات هكذا، حتى في جزاءات الأعمال حينما تتحدث بعض الآيات الشريفة عن أن عقاب المرابي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مع أنه الخلود لا يكون وفق الأدلة عندنا إلا لمن مات وهو كافر، والذي يقع في الربا لا يكون كافرا كفرا اعتقاديا. نعم أكو كفر من ناحية العمل، بس هذا ما يستحق عليه الخلود في النار. فالآية أخبرت بالتالي عن الاقتضاء، بمعنى أنه إذا وجد مانع من أعمال أخرى من أصل الإيمان فإنه لا يكون خالدا في النار. المهم بالنسبة للأحكام، إذا جاءنا خبر أو دليل ولم يكن قطعيا عن حكم من الأحكام، حينئذ نتعامل معه على أساس أن الحكم باق، خصوصا مع ملاحظة الروايات التي تحدثت عن أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وبعض نسخ هذا الحديث صحيحة السند كالوارد في أصول الكافي، الوارد في الكافي تام السند فهو صحيح، فالأحكام ثابتة. إذا أكو شيء يسير صار عندنا في الأيام الأولى من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من هنا مفسرة مو تبعيضية، في فترة حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نسخت بعض الأحكام، أما بعد ذلك لا يوجد عندنا دليل على أنه حكما من الأحكام قد نسخ، وصار البحث طويل في دائرة هذه الأحكام التي نسخت في زمن النبي، هل أنه يوجد حكم أو لا؟ هاي الأحكام التي نسخت كم؟ هذا خلاف بين الفقهاء في مبحث تفصيلي. وأما بالنسبة لروايات العلائم فلدينا جملة من الروايات قالت إن بعض هذه العلامات حتمية، بمعنى أنها لابد أن تقع، والبعض الآخر ليس حتميا. فإذا بحثت ووصلت بمقتضى الأدلة إلى علامة من العلامات ولم يكن في البين دليل يدل على أنها حتمية، حينئذ قد تتبدل تلك العلامة وقد تنتفي وفق هذه الروايات، وإن كان للتأمل هنا مطلب أكو علمي دقيق. وهنا عندنا هم جملة من الروايات بينت أن هذه العلامات الحتمية، البعض كان هم بلسان مو ما يسبق ظهور الإمام وإنما علامات للساعة. مثلا الرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر قبل الساعة لا بد منها، السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم عجل الله فرجه الشريف وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. العنوان عنوان علامات وأشراط للساعة، لكن القسم الأكبر منها خصوصا مع ملاحظة الروايات الأخرى تكون قبل ظهور الإمام أو مع ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. والتعبير في هذه الرواية بلا بد ظاهر في أن الذي لا بد منه هو من المحتوم، يعني لا بد أن يتحقق عن محتوم والمجزوم به. وبالتالي إذا ردنا نطبق على العلامات قياسا بمجموع ما ذكر من العلامات، إذا سبعة أو ثمانية قليلة جدا، فحتى لو فرضنا أن أدوات البحث قد أعانتك للوصول إلى علامة ولو بنحو الدلالة القطعية، فإنها لا تأمن أو فإنك لا تأمن أن تكون مما يشملها التبدل، لأنه قد يبدو لله تبارك وتعالى فيها. على كل حال ممكن واحد يقول كل هاي العلامات حتمية باعتبار أنهم أخبرونا وأكو محذور دعاهم إلى أن يعلقوها على عدم البداء من الله تبارك وتعالى. بها خصوصيات هذني العلامات الحتمية إذا واحد يلاحظهن مو قابل للاشتباه، أو إذا صار بها اشتباه ما يترتب عليه أثر كبير. كلهم قريبات لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، إلا سقوط دولة بني العباس، حيث أن بعض الروايات ذكرت أنها من المحتوم الذي لا يتبدل. طبعا هذه مو قابلة للاشتباه هذا أولا، وثانيا الرواية ذكرت أنها علامة ولم تقل إنها من العلامات القريبة من ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. أما البقية السفياني الخسف بالبيداء لو غير قابلة للاشتباه، مثل سقوط دولة بني العباس اللي كانوا عايشين تحت ظلها أو تحت حكمها عفوا، ومثل الصيحة بالسماء مو قابلة لأن تتكرر، مثل الخسف اللي بالبيداء، هذني مفردات مو قابلة للتكرر. لو أن يكون احتمال الاشتباه فيها غير مؤثر من حيث النتيجة، ما يسبب إحباط كقتل النفس الزكية اللي تتحدث بعض الروايات الشريفة عن أن هذا القتل يحصل قبل 15 يوما من ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ليس بين قيام قائم آل محمد وقتل، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. على كل حال ماكو محذور حينئذ في حصول نوع من الاشتباه، وبعد ذلك ممكن يصير إحباط. الصيحة في السماء مو قابلة لأن تتكرر بالمرة، وهكذا بالنسبة للخاسر. المهم لدينا مجموعة من المفردات الحتمية من العلائم، والبقية وفق لسان هذه الروايات أنها قابلة لأن تتبدل، فإن لله تبارك وتعالى أن يغيرها بواسطة البداء. وما عبد الله تبارك وتعالى بشيء كما عبد به البداء. زين، في بعض الروايات الشريفة يتحدث لنا، قلنا عن مفردات كثيرة. الأصل هنا أنه توجد صعوبة في التعاطي مع روايات العلائم، فإنها وإن دلت على حصول تلك العلامة أو على كونها علامة بين يدي ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، فإنه قد يبدو أمر والله تبارك وتعالى يغير ما كان قدره. هذا هو الفرق الثاني أو الصعوبة الثانية. الأمر الثالث الذي يجعل البحث في روايات العلائم أعقد منه في روايات الفروع المرتبطة بالفقه. النقطة الثالثة أو الفارق الثالث قلة الموروث الشرعي في علام الظهور، فإن الذي ورد في باب الفقه روايات بأعداد بالآلاف، روايات بالآلاف، أما روايات العلائم فدائرتها ضيقة إلى حد بعيد، وهذا يعني أنه يوجد مساحة للفقيه في أن يتعرض لهذه الأدلة ويقلبها. طبعا ممكن هذا يسبب صعوبة، خصوصا مع ملاحظة أنه دلالات الروايات مختلفة، ومرات تجي للحكم الفرع الواحد تلقي به أربع طوائف خمسة كل واحد دلالته بنحو من الأنحاء، فيجي إعمال أدوات الصناعة وبالتالي يبدي مهارته لأجل الوصول إلى القراءة النهائية لمجموع هذه الطوائف من الروايات. لكن كيف كان الموروث الروائي بالنسبة للفروع كبير جدا قياسا بالموروث الوارد في روايات العلائم. إذا أضفنا إلى ذلك أن الأحكام الفرعية أولا قد يكون عليها دليل قرآني، ولدينا كتب ألفت فيه آيات الأحكام، البعض أوصلها إلى 650 آية، هذا واحد. اثنين بعض الأحكام ممكن نثبتها من خلال سيرة المتشرعة، ممكن أنه نثبتها من خلال سيرة العقلاء، ممكن أنه نثبتها بالدليل العقلي. ماكو دليل عقلي ممكن أن يقوم على مسألة جزئية وأنها علامة أو ليست علامة. إدراكات العقل خاصة بالكليات، والعلائم موارد جزئية، فمجموع هذه الأشياء حينما تضم إلى بعضها توفر أدوات متعددة للباحث في تحديد الحكم الشرعي واستنباطه قياسا بقراءة ما يمكن أن تكون عليه علامة من العلامات، فلا نجد هذا المستوى من التنوع في الروايات التي تحدثت عن العلائم قياسا بما ورد بالفقه، بل حتى الآيات التي قرأنا أكثرها في بداية حديثنا لهذا اليوم والتي قلنا إنها تدلل على قيام دولة الحاق في آخر حلقات وجود النوع البشري ومراحل وجود النوع البشري على الأرض، تقدر تقول أنه لولا الروايات مو واضح أنها تشير إلى دولة الحاق التي يقوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتأسيسها، لأنه وحدة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون، لسائل أن يسأل من قال إن هذه هي دولة الحق التي يقودها الإمام الثاني عشر؟ لما الروايات من عينها خصوصا إذا كملنا الآية الشريفة ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لكن إحنا مطمئنين لهذه النتيجة لأنه القرآن مثلا في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والمعلم هو الذي أخبرنا بتلك الحقبة من تاريخ النوع البشري من مستقبل النوع البشري. حتى العامة اللي عندهم بعضهم عندهم إشكالات على قيام دولة الحق وأنها ليست من الأشياء الأساسية في اعتقادنا، المتتبعين يقولون على الأقل في 29 رواية عنده هؤلاء، ابن خلدون يجي يكذب ويقصر الدائرة ويحددها بتسع روايات أو ثمان روايات، بس هذا بتدليس على الواقع، تدليس هذا به لأنه أكو مجموعة روايات جد أشياء يعتقدون بها عليها رواية واحدة لو روايتان. بعد عندنا هم بيان آخر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم أكيد مو الشيء الواضح لهم، هواية أكو أشياء بالكتاب الكريم ظاهرها غير ما بينه النبي، حتى اللي يشكلون علينا ويقولون إحنا نرجع بس للقرآن ننقض عليهم بعض المفردات، من هذه المفردات إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا جناح ظاهرة في الجواز وليس الظاهرة في الوجوب وليس الظاهرة حتى في الاستحباب، وكل الفرق الإسلامية تقول بأن السعي بين الصفا والمروة واجب. من أين أتيتم به؟ إن قالوا أتينا به من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إذا لم تلزموننا في كثير من الأشياء التي نختلف فيها معكم أن نأتي عليها بدليل من القرآن، على أن الظواهر لا يمكن الالتزام بها في بعض الأحيان، حينما يصير الحديث مثلا عن الأعمى يقول لك عندنا شاهد قرآني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فحينئذ بعد من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يقول هذا المقصود أعمى القلب، طبعا هذا مو محله، من كان في هذه أعمى إذا حملناها على أعمى القلب في الآخرة هم أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ما إلى معنى بعدين ليش هو بس هاي الآية، هم عندنا آية أخرى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يقولون ابن مضعون كان أعمى القلب وما يلتزمون به، فيقع في تناقض الطرف الآخر. المهم هاي الآية الأولى. الآية الثانية قال موسى لقومه استعينوا بالصبر، مو إن بعد ذلك يتحدث إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وما دار الدولة الإمام عجل الله فرجه الشريف لأم الروايات الشريفة، وهكذا بقية الآيات واحدة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لولا بيانات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من أين لنا الجزم، خصوصا وأن الآية شبهت التمكين والوراثة بما حصل لأصحاب الديانات السابقة كما استخلف الذين من قبلهم. المهم الحق لا يحتاج إلا إلى دليل واحد، ويوجد عندنا العشرات من الأدلة التي قالت إن تلك الآيات يمكن مو يمكن تطبق على مسألة قيام دولة الحق في آخر الزمان. لسنا ندعي أن كل مفردة من مفرداتنا عليها كذا عدد من الأدلة. شيء تشوفه بعينك يحتاج بعد تجمع شهود يشهدون وياك حتى يثبت لنفسك أنه فلان موجود أو تلك الحادثة حصلت أو لا. الحق لا يحتاج إلا إلى دليل واحد، ولدينا الكثير من الأدلة. على كل حال، هذا موجود في الروايات وبينته لنا بالنحو الذي لا يمكن أن يحصل لبس فيه. هذا بالنسبة للأمر أو الجهة الثالثة المتمثلة بقلة الموروث الشرعي المرتبط بالعلامات التي تسبق ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. ومثل هذه الصعوبة غير موجودة في المسائل الفرعية، نعم أكو صعوبة في الناحية التطبيقية باعتبار عدد الروايات وربما الاختلاف بينها فيه دلالاتها، فتحتاج إلى مهارة أو إلى مهارية عالية جدا. بعد، جهة الصعوبة الرابعة تتمثل في أنه بالفقه البحث حتى أأمن من التبع السيئة، ولذلك إذا سد علي باب الانكشاف بالنسبة للحكم الشرعي المهمة تتحول إلى مهمة، خل أعبر هذا التعبير، تخليص الرقبة من التبعات السيئة لمخالفة الواقع على فرض أنه أكو مخالفة للواقع. ولذلك يصير البحث عن تحديد الوظيفة العملية التي يؤمن عند مطابقة فعلك لها من التبعة السيئة. أي تبعة سيئة؟ التبعة السيئة لمخالفة حكم الله الواقعي على فرض أن مؤدى الأصل العملي يكون مخالفا للواقع العملي. بينما في روايات العلائم المطلوب من عند نفس الواقع مو الانكشاف وبراءة الذمة. شنو ينفعني إذا اجتمعت عندي قرائن ووصلتني للظن أن فلان هو الممهد؟ هذا الاشتباه بالتالي ماكو فد شيء يمكن أنه يصير سبب لنفي التبع السيئة له وبعدين تنطبق على الإنسان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، خصوصا مع ملاحظة ما يمكن أن تكون سورة ياسين قد أشارت إليه بقوله تبارك وتعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتصير مسؤولية على آثار قراراتك. هسه صار عند اطمئنان أو قطع، بس قد بعض المقدمات ما معذور بيها. ولذلك بعض أكابر فقهائنا السيد أخوي رحمة الله عليه مرات بقطع القطاع أو القطع اللي يحصل من مقدمات عقلية، عملك بالقطع ما بي مشكلة، لكنه الإنسان يحاسب من جهة أنه قد نهينا عن العمل بالعقل أو الرجوع إلى العقل في إدراك الأحكام الشرعية، وإحنا لجأنا إلى طريق العقل، فلجوءك إلى طريق العقل كان بمخالفة. وهاي المخالفة أفضت في آخر المطاف أنه يصير عندك جزم، فبالتالي هاي المخالفة أنت ما معذور عليها حتى لو صار عندك جزم من جهة شنو المسؤولية التي جاءتك من تلك المقدمة. في الفقه الفقيه حينما يبحث يريد الانكشاف، هذا الانكشاف أن يكون حجة أو أن يكون مؤمنا على الأقل بالنسبة للمخالفة على فرض وقوعها. وأما بالنسبة للعلامات فالمطلوب هو واقع العلامة وليس الانكشاف، ولا عذر للإنسان أن يعتمد عليها ويرتب تلك الآثار. على هذا الأساس الروايات إجت وقالت كن حلسا من أحلاس الدار، ابقى جليس منزلك، لا تحرك ساكنا، انتظر لحد ما تتأكد 100%. وهذا ما يتيسر من خلال رواية وردت، خصوصا وأنه الروايات تتحدث عن مسائل جزئية، وجودات خارجية والوجودات الخارجية بكل خصوصياتها، واحتمال الاشتباه في التطبيق احتمال كبير جدا. ذكرنا يوم أمس أن الجهل يشكل ظلم على النفس، خصوصا إذا النفس صارت عندها مساحة كبيرة من المعرفة، تركيزها يصير على نقاط الغموض اللي عندها، وحينئذ راح يصير عبء عليها أن تبقى ضمن دائرة الظلمة، فتخرج عن الموضوعية في الاعتماد على ما يمكن أن يكون كاشفا عن الواقع في تلك المفردة. وهاي مسألة مهمة عاطفيا هم ميالين إحنا لقيام دولة الحق، وهذا اللي يجعل كثير من الناس تستعجل في الاستجابة لبعض من يدعون مثل هذه الدعاوى التي ورد أصلها في الموروث والتطبيق بقي على الناس. وإلا أشرنا في بعض الأيام الماضية، معقولة ناس على مستوى من التحصيل الأكاديمي وشهادات على الأقل بكالوريوس أطباء مهندسين، ويجي واحد يطرح عليه هاي الأطروحة، أنا نطفتي كانت بالسماء 1400 سنة وهسه بهذا الزمن نزلت إلى رحم أمي، فأنا ابن الإمام أمير المؤمنين وفلان وفلان رايحين وياه. معقولة واحد أبو أمه موجودين ويقولون هذا ابننا ويقول لا أنا مو ابنهم ابن الإمام صاحب الزمان، وتلقي لك ناس تصدق به؟ معقولة يجي واحد بهذا الزمان وتلقي مجموعة من الطلبة مصدق به ويقول لك أنه آني سيد وآني تحت عناية الإمام والإمام يدرسني، وتلقي لك مجموعة رايحة وياه وأعدادهم بالعشرات؟ بعد ما يأخذ الإنسان مدة في توجه معين ولو كان بدون تقصير، لكنه السلوك العملي لمدة يخلي النفس تتحول من دائرة التعاطف إلى دائرة الولاء، وإذا صارت ولاء شي خلص الإنسان من هذا الانتماء والارتباط القلبي ورجع إلى طريق الحق. نعم أكو خروج عن الموضوعية، وهذا منشأ حالة الضغط التي يعيشها الإنسان من جهة جهله، فإن الجهل يشكل ظلم على النفس، فتحاول أنه بأدوات المعرفة التي عندها أن تصل إلى الواقع، فإذا لم تتيسر أدوات يمكن أن تكشف الواقع له بنحو لا لبس فيه، فإنه يقع في الاستنتاج غير الموضوعي، وهذا الذي حصل كثيرا بالنسبة إلى الناس. النقطة الخامسة، اليوم للنقطة الخامسة ونوقف، الروايات التي تحدثت عن العلائم أغفلت التوضيح، ذكرت علامة بس ما ذكرتها بالنحو الذي استوعب جميع التفاصيل بحيث واحد يعرفها قبل زمانها. ذكرنا أو تعرضنا في اليوم الماضي إلى رواية علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام إن الشيعة تربى بالأماني، فإذا استوعبت التفاصيل وأخبر الناس بأن هذه العلامة ستكون بعد 1000 سنة، الإمام عليه السلام يقول 200 سنة، لو قايل لهم 200 سنة ما يظهر الإمام شي يصير؟ مو هسه 1000 وأكثر من 150 سنة، تقريبا 1200 سنة راح يصير، 1200 سنة تقريبا راح يصير، يعني بالدقة 1189 سنة صار. حينئذ شنو اللي يصير؟ إذا الروايات جاءت ووضحت بالتفاصيل التي منها التأريخ لحصول مثل هذه العلامة، فإن ذلك سيستدعي أن ينقطع الأمل في نفوس الناس، وتزول تلك الأمنية للنفس أنها تصل إلى دولة الحق التي تملأ الأرض فيها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بينما روايات الفقه الأصل فيها بيان واقع ما يحتاجه المكلفون، بل أكو محذور يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فهذا الأمر بالتالي، تعمد الروايات إغفال التوضيح بالنسبة للعلائم، قد يجعل المادة التي يستند إليها الباحث للوقوف على واقع العلامة، الأدوات أدوات ضيقة لا تعطيه المعرفة الواضحة. علامات عامة، هاي العلامات العامة ممكن يصير اشتباه حتى من الأكابر. في الرواية أكو كلام للمجلسي في بيان بعض مفردات الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض العلامات والحوادث التي قبل ظهور الإمام عليه السلام، ومنها قوله إذا قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان والملتان وجاز جزيرة بني كاوان
وقام منا قائم بجيلان وأجابته الأبر والديلمان إلى أن يقول: إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف قتل الكبش الخروف، هناك يقوم الآخر ويثور الثائر ويهلك الكافر، ثم يقوم القائم المأمول والإمام المجهول. المجلسي رضوان الله عليه حينما مر على هذه الرواية قال: القائم بخراسان هولاكو خان أو جنكيز خان. منو قال هو هذا؟ لأنه ضيق أدوات المعرفة، فقد يقع الإنسان في الاشتباه. والقائم بجيلان السلطان إسماعيل نور الله مضجع، منو قال هذا؟ في زمانه بالتالي يرى أن الذي ينطبق عليه هو فلان، وهذا مو تقليل من قدر المجلسي. المجلس شلون ما يصير بشر، والبشر عنده قابلية الخطأ إلا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، لا مجال للخطأ عندهم. وإحنا ما نريد نغالب علمائنا، وما تلهيج مفردات، ما تلهيج مفردات، ما تقلل من قيمة هؤلاء الأعاظم. وإلا إحنا مسلكنا الفقهي كل قائم على أساس عدم القبول بقوله فقيه مهما بلغ في درجة الفقهاء. إذا وصل الأمر إلى المعصوم انقطع الكلام، لغير المعصوم هو مسلك الشيعة على طول دهر هذه القراءات أو المتابعة في عملية الاستنباط قائمة على أساس عدم التعبد بقول شخص غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا شنو معناه؟ معناه أنه قد يشتبه، قد نصل إلى نتيجة مغايرة لما وصل إليه. ثم يقول: ولعل المراد بالكبش السلطان عباس الأول طيب الله رمسه، حيث قتل ولده صفي الدين ميرزا رحمه الله، وقيام الآخر بالثأر يحتمل أن يكون إشارة إلى ما فعل السلطان صفي تغمده الله برحمته ابن المقتول. هسه إحنا لما نسأل في زمننا بعد ما مرت هاي المدة 500 سنة صار للمجلس رحمة الله عليه تقريبا، ما وجه دلالة لفظ الكبش على إرادة شاه عباس الصفوي؟ من أين عرف من أين عرف أنه المراد بالقائم بجيلان هو الشاه إسماعيل؟ صحيح في آخر المطاف ذكر لعله، لكن بالتالي حتى هاي هم لعله قياسا ببقية ما ذكره قبل ذلك بنحو الجذب يصير اشتباه. هذا بالتالي التفاصيل التي ذكرت في الروايات الشريفة بالنسبة للعلامات نجزم بأن بعضها قد تعمد إغفال الإحاطة بتفاصيلها جميعا، وهذا يعني أنه يوجد نقص في أدوات المعرفة للمعلومة التي نريد أن نصل إليها والمتمثلة بواقع العلامة خارجا. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.